Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 شهر 12 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اغتصاب مرتين بشرق الجبل، والنازحون الجدد يعيشون أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، والسلطات تعلن عن تحديد هوية الجناة الذين قتلوا 2 وجرحوا 5 آخرين بقرية أم جدول غرب الفاشل. الأمم المتحدة تكشف عن مقتل 5 أشخاص وحرق 14 قرية ونهب 20 قرية أخرى ونزوه وتهجير 10,000 شخص من قرى شمال وشرق قطن جراء اعتداءات وهجمات ميليشيات الأبال. ارتفاع حصيلة قتلى الفشقة بالقضارف على يد ميليشيا الشفتار السوبية إلى 45 قتيل، وبرلمان يحذر من أن تصبح مصير الفشقة مثل الحلايب، ويؤكد استمرار أعمال القتل والنحب والاختطاف بالمنطقة. مسؤول حكومي يتهم نافذين بجنوب دارفور حماية موظفين اختلسوا أكثر من 1,700,000,000 جنيه من وزارة الزراعة بالولاية. مواطن وادي حلفة يجددون مطالبتهم باسترداد أراضيهم التي استولى عليها وزير سابق. تقارير استخباراتية غربية تكشف بأن السودان أصبح بوابة جديدة لنقل الإرهابيين إلى تنظيم داعش في ليبيا، والحكومة تحذر المواطنين من دخول دول الجوار بطريقة غير قانونية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اغتصبت عناصر من الميليشيات الحكومية أمس الخميس مرتين في منطقة أمبيجي 15 كيلو جنوب تابت. وقال شاهد لراديو دبنجا إنه 6 من عناصر الميليشيات الحكومية كانوا بركبوا جمال حاجموا في الساعة 9 من صباح أمس الخميس مرتين، كانوا بنشلوا موية من بير في منطقة أمبيجي وقاموا باغتصابهم تحت تحديد السلاح. ونشد الشاهد حكومة الولاية والمركز بالتدخل لوقف الاغتصابات على يد ميليشيات الأبالة بعد أن أصبحت ظاهرة متكررة صباح كل يوم. كشفت الأمم المتحدة أن مقتل 5 أشخاص وحرق 14 قرية ونهب 20 قرية ونزوه وتحجير 10,000 شخص من قرى شمال وشرق قطن، وذلك بعد 24 هجمة نفذتها من مسلحين على قراهم مطلع شهر ديسمبر الحالي. وقالت الأمم المتحدة في نشرة لها إن هجمات المسلحين دفعت السكان الاختباء في الجبال المجاورة، وإنهم في حاجة ماسة للغذاء والمأوى، وإن منظمات الإقاسة تدرس الآن سبل الإقاسة العاجلة للمضطرين. نهبت ميليشيات حكومية أمس الخميس عربية تجارية كانت في طريقها من كنجارة إلى معسكر زمزم. وقال سواق العربية واسمه عبد الله عبد الرحمن إنه 7 من عناصر الميليشيات الحكومية كانوا بركبوا جمال وقفوا العربية بإطلاق نار كثير، ومن ثم قاموا بضرب وجلد ركاب ونحب ما بحوزتهم من أموال وممتلكات. جدد النازحين اللي فروا من قرى شرق الجبل خلال الأيام القليلة الماضية إلى مدينة تابت نتيجة لحجمات واعتداءات الميليشيات الحكومية، جددوا شكواهم من أنهم بيعيشوا في ظروف إنسانية وصحية أقل ما توصف بأنه مأساوي وكارثي. وكشف نازحون لراديو دبنجا أن عدد النازحين ارتفع إلى أكثر من 9,000 نازح، وذلك بعد وصول دفعات جديدة من قرى مغاربة وشني ودالي. وقال أنهم بيعيشوا تحت الرواكب والأشجار على بعد كيلو شرق تابت. وقال أنه أهم ما يحتاجون إليه حاليا الغطاء والغذاء والموية. وجددوا مناشدتهم عبر راديو دبنجا إلى المنظمات الإنسانية الإسراع في توفير وتقديم المساعدات لهم. اتهم مسؤول حكومي رفيع بحكومة ولاية جنوب دارفور نافذين بوزارة المالية بحماية موظفين اختلسوا أكثر من 1,700,000,000 جنيه باختلاق وظائف وحمية على مدى 5 سنوات بوزارة الزراعة بالولاية. وقال إن لجنة التحقيق التي شكلها مدير عام وزارة المالية حسين عمر عوصت على ضرورة إحالة ملف 19 موظف متهم إلى نيابة المال العام بالولاية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد المال المختلس وإنزال عقوبات رادعة على المتورطين، ولكن وزارة المالية لم تحول ملف المتهمين للنيابة حتى اللحظة، محذرا من ارتباط تأخير إحالة الملف إلى النيابة بأسباب جهوية أو حزبية. كشف النائب المستقل عن دائرة الفشقة بولاية القضارف مبارك النور أن ارتفاع حصيلة القتلى السودانيين بعد الاعتداءات عليهم من قبل ميليشيا الشفتة الأسوبية على منطقة الفشقة إلى 45 قتيل، وحذر مبارك بأنه يصبح مصير منطقة الفشقة زي حلايب. وأكد مبارك لراديو دبنجا أنه استمرار الحجمات والقتل والاختطاف مقابل فديات مالية وطرد المزارعين من أراضيهم، وأوضح أن الميليشيات التي تحاجم المزارعين السودانيين منظمة ومدعومة من جهات لم يسميها داخل أسوبيا، مشيرا إلى أن الميليشيات الأسوبية لا تزال تسيطر على أكثر من 2 مليون فدان والحكومة في نوم عميق. وأضاف مبارك النور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالناشد الحكومة بالإفراد عارف في الحدود، وبالناشد الحكومة بغلقها يبدأ الدولة في الحدود، وبالناشد الحكومة بإمام المزارع الذي شالوا أرضه وخلوه بقى إنسان فقير، يعني مفترض يدعم وتحل مشاكله وكذا، يعني بالناشد الحكومة يجعل الحد لأهله وعندك حماية المزارعين عشان يزرعوا، لأن المزارعين الآن خايفين جدا. وبالناشد بيعمل تباري عادي على نهر عبرة في الجنوب وفي الشمال، يعني في المنطقتين، عشان المزارع تبقى الوصول للمزارع يبقى سهل، والمزارع ما يكون يجد صعوبة عشان يترك أرضه في النهاية تصل، يعني الناس اللي ماتوا فاتوا أكثر من 40، يعني الأراضي منطقة كبيرة جدا والتمدد زايد، عشان كده إحنا بنقول ما قل من 2 مليون تقريبا.
ومن جهة أخرى اختطفت عصابات الاتجار بالبشر شابين وفتاة من ولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، وطالبت عائلاتهم بدفع فدية 60,000 لإطلاق سراهم. وقال واحد من المفرج عنهم بعد أن دفع زويه فدية قدرها 20,000 جنيه للإصابة، قال إنه الإصابة احتجزتهم في مكان مجهول في منطقة جنوب طوكر، وكان مسؤول شرطي أرجع ازدهار نشاطات الإصابات بشرق السودان إلى طوائف الضباط من الشرطة وجهاز الأمن مع الإصابات وتلقي رشاوى ضخمة منها مقابل تسهيل تحركاته وعملياته. شكى عدد من أصحاب المحلات التجارية اللي نزحوا من منطقة عباجورة بمحلية السلام بجنوب دارفور عام 2004 إلى معسكر كلمة بنيالة شكوا من القرار الذي اتخذه مؤتمر محلية السلام بمصادرة أي محل تجاري لم يسدد ملاكه الرسوم والمتأخرات. وقال ممثل التجار اللي نزحوا من منطقة عباجورة لراديو دبنجا إنه نزحوا إلى معسكر كلمة بعد أن تم حرق عباجورة عام 2004 ولم يعودوا إليها بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك، ووصف قرار المعتمد بنزع دكاكينهم بالجائر والظالم، موضحا أنهم لا يستطيعوا دفع الرسوم المتأخرات التي تراكمت خلال 11 سنة، وأنهم نازحين لا يملكوا أي مصادر دخل. واتهم التجار النازحين معتمد السلام بالتخطيط لتمليك دكاكينهم لسكان آخرين، وكشف التجار أنه عدد دكاكينهم اللي تركوها بفعل الحرب حوالي 100 دكان من بينها 30 دكان مشيدة بالطوب الأحمر. وأضاف ممثل التجار لراديو دبنجا بمعسكر كلمة في هذا الخصوص:
عندنا شكوى كده في محلية السلام، الصحراء كان بيسموها واجورة، الحاصل أنه علينا نازحين في معسكر كلمة لفترة من 2004 لحد الآن فترة 11 سنة، وعندنا بيوت هناك وعندنا دكاكين، والمؤتمر طلع قرار أنه ذول الماء هذا عشان يدفع إيجارات أو عتبات لدكان، وذول فترة كم سنة احتمال ينزومني أول هسي بدوا في السوق في الدكاكين، لكن بعد شوية برضو هيخش في البيوت، والآن عنينا ما بنملك شيء لأن عنينا نازلين نفترش الأرض نتخطى السماء للآن في المعسكر، والآن الأمن برضو في المحلية هناك ما مستتب، لأنه الشيء عنينا حرقوا بيوتنا ودكاكيننا، للآن الجنجويت المسلحين من طرف الحكومة موجودين في نفس المنطقة ومسلحين. أنا عايز بتكلم ليه باسم النازحين بتاع عجورة، عنينا نرفض رفض الباطن، عنينا نطالب أن السيد المؤتمر ما يقوم بأي إجراء في منازلنا عنينا ولا في دكاتي، لأن عنينا لسه نازحين والأمن ما مستتب.
جدد مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية مطالبتهم للسلطات باسترداد أراضيهم التي استولى عليها وزير الدولة بالمالية السابق الصادق عمارة. وقال أحد مواطني المنطقة لراديو دبنجا إنه اجتمعوا بوالي الشمالية يوم الثلاثاء الماضي حول القضية، ولكنه طلب منهم رفع القضية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها. وقال إنه المحكمة نزعت 6,000 فدان من أراضي جمعية جمية الزراعية التي يبلغ المساهمين فيها 3,000 مزارع، ومنحتها للوزير السابق، وإنهم يمتلكون شهادات البحث لهذه الأراضي. وقال المواطن لراديو دبنجا من وادي حلفة في هذا الخصوص:
إحنا عندنا في وادي حلفة منطقة جميل في عندنا مشاريع زراعية أراضينا احتلة ووزير السابق اسمه البروف صادق عمارة احتلة أراضينا ومحامي بقوات الشرطة ونحن المواطنين لما نمشي الشرطة بيمنعنا إنه نمشي محل الزراعة وبرضو كمان القاضي محكمة وادي حلفة واقف مع الوزير ونحن عندنا شهادة البحث بالأراضي والوزير ما عنده أي شهادة ولا عنده أي ورق قالوا الأراضي ده تابعة للحكومة بيقولوا نحن معانا شهادة البحث يقولوا أكثر من 3000 فدان أراضي ما في البحر الأراضي ده بتاع 3000 شخص جمعية كاملة بمكون من 3000 شخص نحن بنزرع لما البحر يجي يطلع وينزل عليه بنزرعه ونحن من جديد الفيضان تيجي تطلع عليه ولما ينزل نحن بنزرعه كده سنويا وحتى حاليا الليلة في قوات من الشرطة حارس الأراضي ده والله لينا 5 سنة نحن لما بنمشي في المحكمة المحكمة بتحكم لصالحه ومبارح برضو الوالي مجينا ما استمعنا معه في الولاية في دنقلة قال ما في طريق إلا أن أرفع الكلام ده لرئاسة الجمهورية
ومن جهة أخرى رفع الصيادون بوادي حلفة شكوى رسمية إلى حكومة الولاية طالبوا فيها بفك احتكار تصديق معسكرات صيد الأسماك في منطقة جمي على الشركات فقط وحرمان سكان المنطقة منها وصف الصيادون قرار إدارة المصائد بالولاية بحصر تصديق معسكرات صيد الأسماك في منطقة جمي للشركات فقط ووصفوه بالجائر والظالم وأضاف لراديو دبنجة من وادي حلفة في هذا الخصوص
عندنا الصيد صيد الأسماك المدير بتاع المصائد اسمه عبد الحليم أحمد سيد بيدي شركات المعسكرات تجيب معسكرات هنا معسكر للناس اللي عندهم قروش يعني ناس المنطقة رب لنا نهائيا وهسه عندنا مشكلة معاه ومشتكين مع الوزير معسكرات بتاع الصيد صيد الأسماك بيدي ناس برا المنطقة الناس اللي عندهم قروش بيدوهم بالخمسة معسكرات والعشرة والعشرين معسكر هنا ناس المنطقة ما بيدونا المعسكرات دي زي اللي عندها شركات البحث بتدي لناس الناس الشركات اللي عندهم شركات بس الناس اللي عندهم مثلا دفارين ثلاثة وعربيات بيدوهم نحن المواطنين المساكين والغلابة ما بيدونا
ينظم نشطاء سياسيون ظهر اليوم الجمعة بمسجد السيد عبد الرحمن بوات نوباوي وقفة تضامنية مع المعتقلين وقال عروة الصادق شقيق المعتقل عماد الصادق الذي اعتقلته جهاز الأمن الأسبوع الماضي بأن جهاز الأمن منعه من زيارة شقيقه وأعرب عن قلقه من تعرضه للتعذيب أو المعاملة السيئة مشيرا إلى أن حالات اعتقال سابقة تعرض فيه شقيقه للتعذيب البدني والنفسي وأطالب عروة بإطلاق سراح شقيقه وسائر المعتقلين فورا وأضاف عروة الصادق لراديو دبنجة من الخرطوم في هذا الخصوص
الوقفة حتكون إن شاء الله بعد صلاة الجمعة في مسجد الإمام عبد الرحمن حوالي الساعة 2:30 منظمة من قبل الأحباب والشباب المناصرين للمعتقلين غير عماد أخوي اللي قضى 11 يوم كل النشطة في الحركات الشبابية وفي القوى السياسية يشاركوا في الوقفة دي إن شاء الله وهي إيصال لصوت الناس إنه إحنا ضد العسف وضد الاعتقال وضد التكليم والأفواه اللي بيحصل في البلد داير الناس يقيفوا إذا كان اعتقال إذا كان تقتيل إذا كان سجون إذا كان محاكمات قسرية زي ما محاكمات ظالمة زي ما بيحصل لطلاب وطالبات دارفور الآن في أقسام الشرطة نقول للنظام إحنا الأشياء دي ما بترحبنا والخطوة دي حتعقبها خطوات إن شاء الله أنا عندي تجارب مريرة مع ناس الجهاز ذيل ومعه هو شخصيا عماد في الاعتقال يضرب إلى أن يغمى عليه يعني الآن ما عندنا ظن حسن في ناس الجهاز أبدا ما لم يثبتوا لنا عكس ذلك ويتيحوا لنا فرصة لزيارة ممنوعين من الزيارة بحجة أنه في 15 يوم لتحقيق في حين أنه ما بينوا لنا التهم اللي هو متهم بها
ومن جهة أخرى نفذت لجنتاء السلام والهوية بالحوار الوطني يوم الخميس وقفة سلمية أمام مقر الحوار الوطني بقاعة الصداقة احتجاجا على عدم التزام رئاسة الجمهورية بتنفيذ العفو العام عن المحكومين من حركة العدل والمساواة بعد تعجيل السلطة القضائية تنفيذ أحكام الإعدام في مواجهتهم لمدة شهرين ورفض رئيس اللجنة محمد الأمين خليفة مقترحا تقدم به عددا من الأعضاء لتعليق أعمال اللجنة تضامنا مع المحكومين إلى حين إطلاق سراهم وطلب الأعضاء بالاستمرار في الحوار ومتابعة تطورات قضية المحكومين بالإعدام كشف اللاعب الدولي علي جاجارين أن تشكيل منتخبا لنازحي ولايات دارفور من خلال منافسات تجرى بين المعسكرات تختتم يوم الأحد المقبل بالفاجر وقال جاجارين أن منتخب النازحين سيحضر إلى الخرطوم في الأول من يناير المقبل ويجري مبارتين في الخرطوم ومن ثم ينتقل لإجراء مباريات في الدامر بنهر النيل وولايات شرق السودان وكادوغلي بجنوب كردفان وقال رئيس اللجنة العليا لمنتخب النازحين حسن برقو إن الفكرة تهدف إلى إرساء قيم السلام ورتق النسيج الاجتماعي وأضاف لراديو دبنجة من الخرطوم
أزمة بتاع دارفور هي يعني عملت اثار كبيره جدا على مجمل الاوضاع في السودان كله، بل اصبح القضيه هي قضيه السودان الاول، المشكله الخاصه في دارفور. وبالتالي واحده من الافرازات الكبيره ترتبت على القضيه دي هي المعسكرات الموجوده في داخل ارض السودان والمعسكرات الموجوده في خارج الحدود. وبالتالي هناك الالاف ولا الملايين من النازحين واللاجئين ما داروا يعني فاق العشر سنوات الان موجودين في المعسكرات. فالوضع القائم ده هو وضع يعني تقول عليه وضع شاذ، يعني لابد من ان يكون هناك يعني معالجه لهذا الوضع. في اطار المعالجه لهذا الوضع يعني بدأت السلطه الانتقاليه ما من الليله تفتش له يعني انجا السبل في معالجه هذا الوضع. من الوسائل المهمه جدا لمعالجه الوضع هو استيعاب الشباب الموجود في داخل المعسكرات. بالتالي يعني عملوا عدد من البرامج الترفيهيه والرياضيه والثقافيه حتى يعني يكون الابناء الموجودين ذي يقدروا يندمجوا في المجتمع السوداني بعد يعني بعد ما ينتهي هذه الازمه. فبالتالي في الاطار ده جاءت الفكره بتاع انه لابد من يكون في نشاط رياضي في داخل المعسكرات، وهذا المنتخب الغرض منه انه الشباب ديل يطوفوا على ولاية السودان عشان يكون في اندماج، وأهل السودان عشان يشوفوا معاناة أهل دارفور ويشوفوا الإفرازات التي ترتبت له الحرب، إنه هذا الجيل نما في داخل المعسكرات، وبالتالي هذا الجيل يعني هو جيل مؤهل لأن يقوم بأي دور بما في ذلك الدور الرياضي. يعني
حذر وزير الخارجية إبراهيم قندور كافة المواطنين السودانيين من دخول أي من البلدان المجاورة أو غيرها بطريقة غير قانونية، موضحا بأن حكومته عقدت اتفاقا مع دول الجوار بإلقاء القبض على كل شخص يدخل لتلك الدول بطريقة مخالفة سيتم ترحيله. كشفت تقارير استخباراتية غربية أوردتها مجلد جين أفريقيا الفرنسية بأن السودان أصبح البوابة الجديدة لنقل الإرهابيين من العديد من دول العالم إلى تنظيم داعش في ليبيا، وذلك بسبب دعم النظام للجماعات الإسلامية بليبيا وتساهل مع عبور المقاتلين السودانيين والأجانب إلى ليبيا وعدم قدرة النظام على السيطرة على البلاد. وصل الجنيه السوداني لأدنى مستوى له منذ 2011 الذي انفصل فيه الجنوب، وكشف متعاملون في سوق العملة عن ارتفاع الدولار في السوق الموازي من 11 جنيه إلى 11 جنيه و60 قرش، وأشار إلى أن هناك نقص كبير في الدولار في السوق والطلب مرتفع إلى درجة تجعل الناس يشترون بأي سعر نظرا للشح الشديد في الدولارات حاليا. الخبر الأخير في النشر، قال معتمد محلية الفاشر التجاني عبد الله صالح بأنه تم تحديد الجناة الذين قتلوا 2 وأجره 5 آخرين يوم الثلاثاء بقرية أم جدول غرب الفاشر، وتم فتح بلاغات جنائية ضد المتهمين وتم اتخاذ إجراءات القبض عليهم. وقال المعتمد بأنه والي الولاية أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسته للتحري في الحادث. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنستضيف خلال الحلقة الدكتور صديق كابلو القيادي في الحزب الشيوعي عشان يكلمنا عن الموازنة اللي قدمتها الحكومة أمام البرلمان، وهي الموازنة الخاصة بالعام 2016 وإيراداتها وأوجه صرفها المقررة وتأثيرها على الوضع المعيشي للمواطنين، وحنشوفه يقول لنا شنو. يا دكتور، عايزينك تتكلم لنا عن المشروع بتاع ميزانية 2016 وتأثيره على الأوضاع المعيشية وعلى الحياة الاقتصادية عموما في السودان.
الميزانية كالعادة بتاعت ميزانيات اليوم النظام تبدو غير واقعية من أرقام ووعود، في نفس الوقت لسه يعتمد اعتماد كلي على الضرائب، وخاصة الضرائب غير المباشرة. والضرائب غير المباشرة من ناحية اقتصادية هي الضرائب الأقل عدلا في النظام الضريبي كله، لأنه يتحمل عبئها محدودي الدخل والفقراء. ولما نتكلم عن الضرائب غير المباشرة بنقصد أنه هي ضريبة القيمة المضافة، الرسوم المختلفة على الأسعار، رسوم الجمارك إلى آخر. وأحد فضائح هذه الميزانية أنه وضع قانون من قوانين عشان يسمح لمجلس الوزراء بزيادة رسوم على سلع معينة، أو زيادة حتى عدد السلع اللي بتخضع للرسوم. من بين السلع الموجودة البنزين المنتج محليا والمستورد، الجازولين المنتج محليا والمستورد، الغاز المنتج محليا والمستورد، ودون الرجوع حتى إلى مجلس الوطني الشكلي الموجود اللي بيسمع كلامه، إنه مجلس الوزراء ممكن بناء على توصية وزير المالية أن يزيد فئات الرسوم على الأسعار دي، أو يزيد على السلع الضريبة للرسوم. وده يعني انهيار كامل لنظم الميزانية في كل الحكومات الموجودة في السودان. استصدر الميزانية بقانون يحدد وارداتها ومنصرفاتها، ولا يمكن تجاوز الواردات والمنصرفات إلا بتعديل القانون. هنا ده سمح لمجلس الوزراء إنه يزيد الواردات في أي لحظة عايز يزيدها، والطريق إلى ذلك زيادة الأسعار بفرض ما يسمى برسوم التركيز.
يا دكتور، رأيك شنو في حديث الحكومة عن دعم السلع الأساسية خلال الموازنة؟
الحكومة تكذب على الشعب لما تقول إنها بتدعم هذه السلع وهي بتسعى لفرض رسوم عليها لتركيز الأسعار. يعني أنت إذا كان بتدعمها بيبقى كيف بتفرض عليها ضرائب، مما يعني الأكذوبة. حقيقة من الأرقام ذاتها واضح جدا إن الحكومة بتكسب من المحروقات تحديدا مبالغ ضخمة توصل ل 12 مليار جنيه سوداني، وده بالسعر الجديد بتاع الجنيه مش القديم، اللي هي مبلغ ضخم جدا.
ده بخصوص الإيرادات. طيب عن أوجه الصرف في الميزانية بتاعت 2016، رأيك فيها شنو؟
هي نفس أوجه الصرف القديمة، وهي استجابة حتى لحديث رئيس الجمهورية اللي بيقول إنه لو دفعنا كل القروش 100% بتاعت الميزانية للجيش نكون مقصرين. ما زالت المبالغ اللي بتدفع للقوات المسلحة ولجهاز الأمن وللأجهزة السياسية، اللي هي رئاسة الجمهورية، المجلس الوطني والمجالس الإقليمية والولائية الموجودة، مجلس الوزراء ومجالس الوزراء الإقليمية. يعني الميزانية تمشي للنظام لحمايته ولإدارة سلطاته السياسية، زي معظم المنصرفات.
وردت جملة من الأرقام في المنصرفات في الموازنة، تعليقك عليها شنو؟
هناك أرقام مضحكة حول المنصرفات. الميزانية ترصد مبالغ قال لإصلاح بعض المشاريع الزراعية، فتصور إنها مثلا لإصلاح مشروع الجزيرة خدت 20 مليون جنيه. يعني إذا قررت إنه مشروع الجزيرة حتزرع فيه مليون فدان، معناها خدت 20 جنيه للفدان، واللي هي دي لا تزرع أي شيء. ده برضو لحلف الجديدة لكذا. الطريف انه ايضا انه وضع مبالغ لسه لمشروع سد مروي تساوي 152 مليون جنيه، بينما السدود اللي مهددة بانها تعملها خدت لها مبالغ اقل. انا ما اعرف ليه سد المستثمروي لسه نحن بندفع عليه وروش المفروض يكون اكتمل، وحتى مواعيد صيانة بتاعته ما المفروض تكون جات يعني بعد سنين بسيطة من إنشاؤه. التعليم والصحة ما زالوا في مؤخرة منصرفات الدولة، وده دليل على انحياز واضح جدا من الدولة وجهازها ضد الفقراء اللي هم محتاجين للتعليم الحكومي المجاني، محتاجين للخدمات الصحية المجانية، ودي لا يرصد لها مبالغ كافية. وده رغم أن وزيرة الدولة للصحة الاتحادية صرحت بأنه الميزانية تحمل زيادة مخصصات لوزارة الصحة الاتحادية. نحن طلبنا من الصحفيين الحضروا المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي حول الميزانية أن يذهبوا لها ويسألوها أين وجدت هذه الأرقام. إذا قالوها لا في مجلس الوزراء فهي غير مكتوبة في الميزانية الموجودة التي قدمت للمجلس الوطني. المجلس الوطني نفسه رفض القانون الذي حدثتك عنه بتاع تركيز الأسعار، وقال نواب المجلس الوطني نفسهم إنه ده سلب لحقهم في التشريع والرقابة على الميزانية.
تضمنت الموازنة جملة من الوعود فيما يتعلق بالإنتاج وتخفيض التضخم ومحاربة البطالة، رأيك شنو في الوعود دي؟
هذه ميزانية مثل سابقاتها تعد بزيادة الإنتاج بدون رصد أي مبالغ لتطوير المؤسسات الإنتاجية أو لتطوير وسائل وقوى الإنتاج المختلفة، تعد بتخفيض التضخم بينما هي في ثناياها تزيد سعر الصرف وتزيد كمية النقود المتداولة، لأنه الميزانية يمثل 10 مليار جنيه حيتم تغطيتها من النظام المصرفي، من الاستدانة من النظام المصرفي، وهذا سيزيد كمية النقود المتداولة وبالتالي سيساهم في زيادة التضخم. هناك وعد بتخفيض البطالة ل 18%، وهذا وعد لم يرصد له أي مبالغ.
ما زعم معالجة قضية نقص الغذاء المتوقع خلال العام القادم؟
الأخطر من كل هذا أن هذه الميزانية ليس بين ثناياها أي رصد لمبالغ لمواجهة حالة المجاعة التي تهددنا في هذا العام، يعني لغاية ما يطلع المحاصيل الجديدة في أكتوبر أو نوفمبر القادم في نقص في الأغذية. وإذا صدقنا وزير المالية بأنه الموجود في الاحتياط المركزي كافي مواجهة هذه المسألة، هو لم يرصد حتى مبالغ لنقل الموجود في الاحتياط المركزي أو لتوزيعه أو لشراءه من البنوك، لأنه جزء منه حق البنك الزراعي ما حق الحكومة.
تأثير الميزانية أو المفردات بتاعت الميزانية ذكرتها على الوضع المعيشي خلال العام القادم شنو؟ تأثير الوضع المعيشي
طبعا إذا قلنا إنه نحن حديثهم عن التضخم حديث لا معنى لو نحن نتوقع أنه يستمر زيادة الأسعار، وإذا سمح للقانون المصاحب للميزانية هذا بأن يجاز فستكون الزيادة في الأسعار ضخمة وستتسرب بدون إعلانات، لأنه مجلس الوزراء أعطي القوة أو السلطة عشان يفرض زيادة في ما يسمى رسوم تركيز الأسعار. نحن مهددين بأنه سعر البنزين المحلي يزيد ب 32% وسعر الجازولين ب 19% وسعر الجاز ب 10%. دي ما أعلن عنه رسميا وما خفي أعظم. آثار هذه الزيادة على المحروقات هتكون أكبر على إنتاج الخضر والذرة والقمح والفاكهة، على المخابز، حتى على المتاجر. فدي زيادة مهولة جدا من الأسعار.
المطلوب شنو من الشعب في تعامله مع الميزانية الجديدة اللي أجهزت؟
المطلوب إنه أول حاجة المنظمات كلها سواء كان أحزاب سياسية، منظمات مجتمع مدني، تلتحم بالشعب وتفهمه، تشرح له نتائج هذه الميزانية وطبيعتها، تنظم لمقاومتها، وإنه تطبيق زيادة الأسعار يكون حدا فاصلا بيننا وبين هذا النظام للعمل على إسقاطه، ولأنه أي محاولات لإصلاحه يبدو إنها في طريقها للفشل، إنه النظام في أزمة اقتصادية عميقة، اعتماده على إنه دول الخليج تنقذ من هذه الأزمة ثبت أنه غير حقيقي، لأنه دول الخليج نفسها تواجه نقص في أسعار النفط وانخفاض في إيراداته، مما يعني لجوء لمدخراته عشان تحافظ على حياة الناس، حتى أما ترتفع أسعار البترول من جديد أو يجدوا بديلا لذلك، فليس لديهم من المال ما يكفي لبعزقته على نظام مثل النظام السوداني.
وزير المالية قال إنه ارتفاع أسعار الدولار هي أسباب نفسية، قال ما أسباب حقيقية، رأيك شنو في الكلام ده؟
هو طبعا المفروض ما يتكلم عن الأسباب النفسية، لأنه هو ما متخصص في علم النفس ولا سايكاتري، هو المفروض يتكلم عن الاقتصاد وعن الأسباب الاقتصادية لزيادة أسعار الدولار، والأسباب الاقتصادية واضحة لمن يريد أن يراها: ضعف الإنتاج والإنتاجية في السودان، وعدم تنظيم الحكومة لما هو موجود من موارد من النقد الأجنبي. مش نحن ما عندنا قاعدين نصدر ترول وذهب، قاعدين كذا عندنا موارد من مقتربينا، لكننا نترك ذلك للطفيلية لتتنافس عليها لاستيراد السلع التفاخرية بعد بدلا عن استيراد الضروريات. وآخر فضيحة في هذا المجال عمل بنك السودان ووزير المالية، إنهم سمحوا تجار يخشوا سوق الأدوية، وإنه الأدوية يمكن استيرادها بدون تحويل عملة ولا بالسعر الموازي، مما يعني في الغالب العام زيادة كل أسعار الأدوية الضرورية وغير الضرورية لما يزيد عن 40%، لأن الدولة تخلت عن توفير الموارد لاستيراد الأدوية بالسعر الرسمي اللي هو حسع 6 جنيه، بينما إنه السعر الموازي هو 11 جنيه، فده فرق بتاع 50%، لكن الناس يتوقعوا إنه الزيادة تكون في الحدود دي بين 40 و50%، تنطبق على زيادة سعر الأدوية.
شكرا جزيلا يا دكتور على الإفادات القيمة دي.
العفو.
في ختام الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم، بنشكر الدكتور صديق كبلو القيادي في الحزب الشيوعي على حديثه المفصل حول موازنة 2016 قدمتها الحكومة أمام البرلمان، والذكر إنها بتركز على الجانب الأمني والحربي والسياسي. وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة خاصة اليوم. بسعدنا أن نستضيف واحد من المزارعين في مشروع الجزيرة عشان يحكي لنا عن تفاصيل وهموم ومشاكل المزارعين في المشروع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكا مزارعي الصابرين والمناجل من الزيادة الكبيرة في جباية ضريبة الموية والأقسام هن القسم الجنوبي باسم الحوش وباسم الوسط، وقال المزارعين إنهم دفعوا الضريبة مقدما بورق تحصيل سوقي مورق 15 الإلكتروني، وضافوا إنه ضريبة حوش القطن والجناين والفول 600 جنيه، وكانت في الموسم الفاتت 400 جنيه، والتكلفة زادت لأنه شوال القطن الفاضي 40 جنيه، ونجحته 140 جنيه، وكبسه 25 جنيه، وترحيله 20 جنيه، وقالوا ضريبة حواشة العيش بقت 440 جنيه، وكانت في الموسم بتاع السنة الفاتت 300 جنيه، وقطع ولم وسكب والدكك الحواشة 3000 جنيه، وبرضو التكلفة زادت لأن الشوال الفاضي 13 جنيه، ودبل 14 جنيه، وترحيل الشوال اعتلته 15 جنيه. وقال المزارعين برضو ان الموسم الصيفي ده فاشل، فدار القطن جاب 4 قنطار بس، وفدان العيش جاب 5 شوالات، لان القطن المحور يتعرض لمضربات الدقيقي وارش شوه، وفشل العيش عشان المبيد بتاع الحشائش فاشل. ناسج علاوة على قلة المطر والزرع أكل معظم ناسج الجزيرة ومتوقعين تكون هناك تكون في مجاعة. وأسعار القطن الإدارة حددت سعره بتأشيرة ب 650 جنيه للقنطار، أما شوال العيش في السوق ب 270، والسعر ما مناسبات مع فرنبة أسعار الدقيق والسكر والغاز والزيت وباقي السلع البقية. قال المزارعين كثير منهم بخش السجون خاصة الممولين من البنك الزراعي، وقالوا ما صدقوا كلام رئيس النظام في المدني اللي قال فيه إنهم حيرجعوا المشروع 10 أضعاف زمان، وقالوا ده كلام ساكت كذب زي الكذب حق الحوار الخاص اللي نبيه ده زي ما قالوا لنا.
انت كمزارع شايف الوضع كيف؟ شايف الوضع كيف؟
والله الوضع بتاع المشروع الجزيرة ده يعني الوضع اساسا منهار، انهيار عديل كده. المشروع ده انهار رامي الاعلام اللي بيقولوه هو الاداريين وبيقولوه السياسيين، يعني هو بيجملوا المشروع بس، كلامهم ده كله ما حاصل. يعني انا دول مزارع وماسك حواجة وبتعامل التعامل بتاع مزارع يعني من التجنس للبرشين.
طيب المشاكل الاساسية اللي بتواجه المزارع شنو؟
اول حاجة الحكومة أو النظام رفع يده من المزارع نهائيا وتكلوا على التمويل بتاع عن طريق محفظة البنك الزراعي. البنك الزراعي ذاته كان داير تمول منه غير معقد، أول حاجة تجيب شيك بتاع ضامن وكان ذات الحواشة بتاعتك اسم ربع ونمرة الحواشة والترعة بتاعتها والكلام ده ذاته توصله من الرابطة، بيقوموا بيدوك تقاوي وبيدوك سماد وبيدوك مخصص لمدة 6 شهور. الشركات الزراعية تاخد تأمين زراعي مقدم يكتبوه عليك، وانت ذاته ما عارف الشركة اللي عامل لك في التأمين الزراعي لانه ما في ثقافة بتاع تأمين زراعي بالنسبة للمزارعين. يعني بيك تجيبه كجم، يعني لو تعرضت لعطش او محصول غريب ولا لإعافة انت في النهاية مطلوب قروش لازم تسددها، ما سددتها بتخش السجن. التكلفة ذاتها غالية، المسألة بتاع تطهير من الحشائش وإزالة الغطاء دي مكلفة جدا جدا. المزارع بيدفعه وما بعرف المتر المكعب ذاته بيخصموه منه بكم، وما بعرف الحشائش المتر الطولي بيخصموه منه كم. الناحية الثانية التحضير ذاته دائما بيكون مدخر، في الصيف بيكون مدخر وفي الشتاء بيكون مدخر. والزراعة طبعا مواعيد، يعني انت فوتت العينة بتاعتها اساسا ما بتنجح، ثم ثانيا ما بدهم كلفية عشان تقدر تساعد في الحش. الناحية الثانية حتى المبيد السنة دي ادونا المبيد ده فاسد، الحشائش في محلها وما عارف منه بكم، هم بدهم ولا بوريهم سعركم. وفي النهاية بالنسبة للقطن القنطار حددوه ب 650 جنيه، يعني كان قد المزارع 1000 جنيه برضه بيكون خسران. العيش تكلفته غالي جدا جدا زي ما وريناك ليها، لكن لما تيجي في السوق الليلة الخميس السعر بتاع شوال العيش ب 270، لكن بيكلفك 400 وشوية للأقل، يعني خسران. عشان كده الناس المموله من البنك الزراعي الصوره مثلا توكي كان مولد في الشتاء بيجيلك في الصيف، كان مولد في الصيف بيجيلك في الشتاء. اما الكلام اللي بيقولوه ناس الاداره وبيقولوا الناس التابعين للنظام المؤتمر كله كلام فارغ، كلام ما مؤسس، كلام ما عنده اي اسس ولا عنده اي مصداقيه، لانه نحن مزارعين وعايشين الحاله دي.
انت هسي بتشوف افضل حل شنو؟ افضل حل للمشكلة اللي انتو عايشينها دي شنو؟
اول حاجة حل المشكلة اساسا ما في غير لغوا القانون بتاع 2005 وجابوا قانون بتاع 2011. القانون ده سري ما شغال، شغالي لسه بقانون 2005 اللي هو بتاع رابطة مستخدمين يا الري. القانون الجديد بتاع 2010 اللي هو قانون الانتاج الزراعي والحيواني بالضرورة لازم يلغوه، لانه اسوأ من قانون 2005 اللي نحن ما ظلنا فيه لغاية ما يجيبوا قانون اللي هو بديل لسه يكون فيه قانون 1984. قانون 84 نحن بالنادي به كمزارعين ليه؟ لانه الشراكه فيه معروفه 40% للمزارع 40% للمزارع 20% بتاخد الحكومه، لانه مشروع الجزيره ده مشروع قومي زيه زي مشروع حلفه والمشروع بتاع الرهد والمشروع بتاع السوقي، يلا 4 مشاريع قوميه اتحاديه، يعني ادارتها بتكون من المركز في الخرطوم. اول خطوه. الخطوه الثانيه يرجعوا اتحاد المزارعين، اسف هم قاموا لغوه اتحاد المزارعين ده لانه نغابه، النغابه دي بتدافع عن حقوق المزارعين. الشروط اللي له زمان بتكون ثابت، وبعد ده بيشوفوا القضايا بتاعت المزارعين وبعدها هم بينادوا بيها، لأنه اتحاد المزارعين ده منظمة بتاعت مجتمع مدني بتجيب مع المزارع، لأنه أساسا من المزارعين. أما القانون الجديد ده أسوأ من قانون 2005 دي ناحية. الناحية الثانية، التمويل مفترض بيكون عن طريق وزارة المالية، وزارة المالية، ويكون التمويل بضمان الإنتاج، ما يكون بضمان الأرض، لأنه حينزعوا الأرض وحتتباع لشركات الطفيلية الانتهازية، وهم راضين الحتة. يعني أسري المزروع ده، يعني إذا ما غيروا اللوائح بتاعتهم وجابوا قانون جديد وخلوا المزارعين ذاتهم يكونوا جزء من الإدارة، وجابوا اتحاد المزارعين اتجاوه بالدم من 1953، الحال بيكون نفس الحال.
أعزائي المستمعين، هذا كان واحد من المزارعين في مشروع الجزيرة، كان بحكي عن تفاصيل ومشاكل وهموم المزارعين في المشروع. فشكرا لكم أيها المستمعين، وشكرا للمزارع من مشروع الجزيرة. وإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا هذه، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم حبابكم.
حبابكم عشرة، أهل بلا كشرة. حبابكم عشرة، أهل بلا كشرة. ما بيننا مودة وكل محبة.
حبابكم ينقل سلاماتكم، تحياتكم، أشواقكم للأهل والأحباب بمختلف مناطق السودان وخارج السودان. حبابكم، حبابكم، حبابكم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حبابكم. وكالعادة بنقول لكم البرنامج ده بتاع تحايا، فلو عايزين تسلموا لأهلكم وترسلوا لهم التحايا وتحكوا لهم أخباركم وتعرفوا أخبارهم، اتصلوا علينا على الرقم 00313562543355. أكرر 00313562543352. اتصل علينا وخلوا أرقام تلفوناتكم، ونحن بنرجع نتصل عليكم ونديكم الفرصة عشان تسلموا على الأهل. بنتمنى إنكم تسمعوا أخبار طيبة اليوم عن أهلكم.
حبابكم عشرة. ألو، منو معي؟
محدين محمد إسماعيل ولاية الأبيض.
يا مرحب بك يا محي الدين محمد إسماعيل، ومرحب بالأهل في الأبيض. تفضل سلم على أهلك.
سلم على أهل في ولاية الخرطوم، زينب إسماعيل في المولى في مدينة الأبيض، سلم لعمي ردان إسماعيل في مدينة الأمدرمان، وفاطمة إسماعيل وجميع الأهل في ولاية وآخي في ليبيا شريف محمد إسماعيل. الله يجيب السلامة يعني، تحياتنا لهم كلهم، أصحاب الباقي برضو بغالي كمان، اللي يعرفني ولا بيعرف.
أنا أشكرك يا محي الدين محمد إسماعيل، اتصلت علينا من الأبيض وسلمت على الأهل، أتمنى أنه تحياتك تصلهم كلهم، شكرا لك.
حبابكم عشرة. ألو، منو معي؟
محمد عبد الله آدم ولا شمالية دنقلة.
يا مرحب بك محمد عبد الله آدم، اتفضل سلم على الأهل. اتفضل.
أسلم للأم عبد الله آدم محمود والأم مريم عبد الله محمود، أسلم أبو حمام بداية بدرفور، أسلم لجميع أهل بشر بدرفور، الأخ الحاجي وأولاده بداية بدرفور، أسلم لجميع أهل سلاوة وليهم كل سنة وأنتم طيبين كل سنة وفي صحة وعافية.
لك فترة طويلة في دنقلة.
فترة 4 شهور. أنا مشيت للجامعة.
شكرك يا محمد عبد الله آدم، اتصلت علينا من دنقلة وسلمت على الأهل في ولاية شرق دارفور وصلاعة بالذات، أتمنى إنه تحياتك تصلهم كلهم، شكرا لك.
حبابكم عشرة.
ألو من وين؟
معك موسى عيسى وسامي نوال بن يالا.
أنت عايز متصل من وين يا موسى؟
متصل من أمدرمان.
أهلا مرحب بك موسى عيسى. يلا يتفضل سلم على الأهل بن يالا. يتفضل.
نسلم لحوا أمين ونسلم لياني عيسى عبدالله ونسلم لأم بصالي ونسلم لعالم صالي ونسلم لأهوي أبي الأبعادي الفادي عبد الرحمن عبدالله ويسين عبد الرحمن عبدالله وآدم عبد الرحمن عبدالله وكل ما حبين تود
شكرك يا موسى عيسى اتصلت علينا من درمان وسلمت على الأهل في نيالة. أتمنى أنه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك يا موسى عيسى. ألو من معي؟
معك حامد محمد أبو بكر من نيالة.
هسي متصل من وين يا حامد؟
من شندي مربع 14.
يا مرحب بك حامد محمد أبو بكر ومرحب بالأهل في شندي كلها. اتفضل يا حامد سلم على الأهل.
سلم على أهلي كلهم في نيالة. والله وبشيت أنا بس أكثر شيء ببرنامج راديو دبنجا إشادة شديدة. بسلم على الوالدة حواء إسماعيل يعقوب يوسف والوالد محمد أبو بكر النور بن نيالة أي الجبل. وأسلم على كل أبناء نيالة والله بتمنى للبلد إن شاء الله تكون بسعادة وخير وصحة تامة وبتمنى لهم السعادة والناس دي كلها تتكاتف وتكون يد واحدة إن شاء الله. تحياتي لك كثير ولمقدم البرنامج بالذات.
برنامج ما عاجبك؟
كله خير والله شديد شديد كمان برنامج والله عاجبني شديد.
وليك كم سنة قاعد في شندي يا حامد؟
والله لي فترة طويلة يا أخي.
قاعد تتواصل مع الأهل في حي الجبل نيالة؟
أي والله قاعد تتواصل معهم وبمشي إجازات كده لكن أسي لي فترة طويلة ما مشي.
أنا أشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا وأتمنى إنه الأهل في نيالة حي الجبل يكونوا بيسمعونا يسمعوا سلامك وتحياتك.
إن شاء الله إن شاء الله والله.
شكرا على اتصالك ومشاركتك معنا في البرنامج. شكرا لك.
ليك وخسارك دموعي فيك غلطة قلبي سلمت ليك ما كان مكان وما كان يجيك غلطة قلبي سلمت ليك ما كان مكان وما كان يجيك يوم لقيتك علي ما كان يوم يا مبدد شجوري عني قالوا عني حبيب.
ألو منو معي؟
معك صدام الصديق من الجزيرة نيو عبد الله.
يا مرحب بك صدام الصديق. تفضل تفضل سلم على الأهل.
ما سلم على الأهل كلهم في الجزيرة وخاصة نيو عبد الله كل الورى المجاورة الخال عمر والخال البشير والأخ البشير والأخ عبد الله كل الأهل هي خاصة لنا دبنجة حي الأخ الصديق أحمد حمزة تنجح والأخ علي والأخ الصديق دبنجة والله يرجعنا إرادة ومية سعيد.
أنا بشكرك يا صدام الصديق اتصلت علينا من الجزيرة وسلمت على الأهل. أتمنى إنه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا على الاتصال والمشاركة يا صدام.
حبكم عشرة.
ألو منو معي؟
محمد
محمد علي سري من بابانوسا.
يا مرحب بك يا محمد علي ومرحب بأهلنا في بابانوسا كلهم. تفضل سلم على الأهل.
أنا لسه تحية لكل الأهل في السودان وفي الخرطوم وفي نيالة كل الأهل. نحيي محمد علي محمد علي عثمان المغربي في الجزيرة أخوي في خرطوم. نحيي كل أهلي في نيالة في الجزيرة هناك فاطمة إسحاق ومحمد توم يحيى إسماعيل وأهلي في نيالة كمان محمد توم علي السوداني وكل أهلي هناك.
أشكرك يا محمد علي، اتصلت علينا من بابانوسا وسلمت على الأهل بنيالة والجزيرة. أتمنى أن تحياتك تصلهم كلهم. شكرا جزيلا. ألو، من معي؟
عثمان عبد الرحمن خميس من طرابلس ليبيا.
أهلا مرحبا بك يا عثمان عبد الرحمن خميس من طرابلس بليبيا. تفضل يا عثمان سلم على الأهل.
أحيي أهلي في دارفور في السودان وأحيي كل من الوالد عبد الرحمن خميس وعمي عبد الله خميس وعمي علي حسن في أم درمان وابنه عريس محمد علي. أتمنى له حياة زوجية سعادة وتهياتي كل الأهل في السودان وخاصة أخي باكر علي حسن وتهياتي أخ الأستاذ الحاج محمد يوسف وكل العاملين في إذاعة الدمانجا وسلام عليكم.
عثمان لك كم سنة أنت في ليبيا؟
والله أنا لي زي سنة وحاجة كده.
أخبار عندكم شنو؟
والله أخبار الحمد لله هنا قاعدين في قصر جنباجاشير معنا الأسرة السودانية كلها وكل الأهل الحمد لله. يعني
أنا أشكرك يا عثمان عبد الرحمن خميس، اتصلت علينا من ليبيا طرابلس وسلمت على الأهل. أتمنى أن تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك.
حلفت برب البيت ما بريد ما بريدك مهما بقيت الله كانت كان بيت هي الفراق علي كان مكسور يا مبدد شقانا يا حبك جنيت علي
يا مرحب بك يا محمد ابراهيم ومرحب بالاهل في مدني. يلا اتفضل سلم على الاهل يا محمد.
والد والوالد كلهم سلم عليهم الف سلام وطبعا الف تحيات لهم. غرب الدنيا هناك عندها البرد مع الغرب التعبانين ربنا ان شاء الله ينشرهم. الجيران ان شاء الله الناس والحادي هنا جاري الف سلام عليه برضه. جيران واحد المتقم الحادي برضه الف سلام عليه. والامس البلد هناك في الغرب في الكشاف عبد الله ادريس الف سلام عليه. لو تسال الف سلام عليه بلد بتواصل ما كنت والله.
وقاعد تكلم معهم بالتليفونات.
اي ان شاء الله.
لا عظيم. انا بشكرك يا محمد ابراهيم، اتصلت علينا من مدني، سلمت على الأهل بغرب دارفور. أتمنى أنه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك.
ألو،
منو معي؟
أو
ثورة أحمد محمد الناير بالفاشر.
أهلا مرحبا بك ثورة أحمد محمد الناير من الفاشر. تفضل يسلم على الأهل.
بحب يسلم على الأهل بالخرطوم بالجنينة وببرام محمد حمات الناير ومسلم زكريا الناير وحديم الناير وبخيط الناير وعلي آدم الناير بسلم أفاف الناير بسلم راهيم الناير
مبدع بحديمة. وقاعدة تتكلم معاً بالتليفونات.
عايزة تسلمي
طوالي بالتليفونات. شكرك على اتصالك ومشاركتك معنا في البرنامج وأتمنى أنه تحياتك تصل لكل الأهل. شكراً لك.
ألو منو معي؟
عبد العزيز محمد عبد الله من المملكة العربية السعودية جدة.
مرحبا بك يا عبد العزيز محمد عبد الله من جدة. تفضل سلم على الأهل.
تحياتي لأهلي في ولاية سنار وشرق سنار وأهلي بالخرطوم والأصدقاء بجدة. تحية للوالد محمد عبد الله والوالدة فاطمة بحر وأخي شقيقي في قطر النذير محمد عبد الله وأخي شقيقي عميد محمد عبد الله ويوسف محمد عبد الله والطيب محمد عبد الله وأخواتي انتصار وكوثر وفطوم وأهلي بالشرق شرق سنار ولاية سنار قرية الغوافير الخال حارون بحر وخالص وعاد بحر وتحيه للأهل كلهم إن شاء الله.
عبد العزيز لك كم سنة أنت في السعودية؟
9 شهور كده.
قاعد تتواصل مع الأهل؟
على طول طبعاً.
وأنا بشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا يا عبد العزيز وأتمنى إنه تحياتك تصل لكل الأهل. شكراً لك.
ألو منو معي؟
عليكم السلام معك كمال أحمد متصل من ليبيا طرابلس.
أهلا مرحبا بك يا كمال أحمد. اتفضل سلم على الأهل.
الله يسلمك تسلم وأنا بشكر راديو دبنجة لتحليل الفرصة إني نسلم على الأهل في السودان وبلغ السلام إلى كل الأهل بمحلية ودبندة طريقة المعيش إلى الوالد والوالدة وإلى جميع الأهل والجيران وتحياتي إلى كل الأهل بالسودان عامة الوالد أحمد عثمان والوالدة فاطمة الطاهر والأخوان الحسين وحسنة وكرم الدين ومكارم ومراكز وإلى كل الإخوة والأخ وصديق سليمان أبو عيد والأخ الحسين أسماء كثيرة ولكن أود أن أرسل التحايا إلى كل الناس عامة بالمنطقة وأخونا العريس معلم ريما بقول له مبروك وألف مبروك وإن شاء الله حياة سعيدة ومليئة بالرفاهية والسعادة إن شاء الله يا رب.
كمان ليك كم سنة أنت في ليبيا؟
في ليبيا منذ 15 سنة لكن رجعت السودان الفترة الفائتة والصيف الجاي قريب ما طولت.
قاعد تتواصل مع الناس بالتليفونات؟
فعلا قاعد اتواصل مع كل الأهل دائما وأبدا يعني.
أخباركم شنو في ليبيا؟
والله الكل بخير معانا الشباب هنا والأخوان السودانيين في ليبيا عامة كويسين الحمد لله ما نفقد شيء إلا سواء على مرؤية الأهل فقط.
تمام أنا بشكرك يا كمال أحمد اتصلت علينا من ليبيا طرابلس سلمت على الأهل أتمنى إنه تحياتك تصلهم كلهم شكرا لك.
اتصل بدبنجا على الرقم 00313562543355 لو عندك سلام وتحايا للأهل ونحن بنرجع نتصل عليك. شكرا لكل اللي اشتركوا معنا الليلة وشكرا لكم انتو كمان ولحد ما نلتقي في حلقة تانية لكم مني أطيب التحايا.